بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وعن منذر بن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السوادي، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ولمالك في الموطأ عن ابن شهاب رحمه الله قال: كانت ضوال الإبل في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد، حتى إذا كان عثمان رضي الله عنه أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. هذا الباب ختم به المصنف كتاب اللقطة، وبين فيه حكم لقطة الدواب، وسيأتي مزيد تفصيل حول هذه المسألة بعد أن نفرغ إن شاء الله من ما يتعلق بالحديث الماضي، بالأحاديث السابقة، تلك الأحاديث التي بين فيها أنه يجب على من وجد لقطة أن يعرف وكاءها وعفاصها، وأن يعرفها سنة حتى إذا جاء صاحبها أعطاها إياه، فإن مضى عام ولم يأت صاحبها عندئذ له أن يتصرف فيها. وهذا خاص وهذا عام في كل اللقطات ما عدا لقطة الحرم، فإن للقطة الحرم حكما يختلف، فلا يجوز للإنسان أن يلتقط لقطة الحرم إلا إذا أراد تعريفها، ويتعين عليه أن يعرفها مدى الدهر، يعني لا يكتفي بسنة ولا سنتين، وإنما يعرفها، فإن مات قام ورثته بهذه المهمة يعرفونها إلى أن يأتي صاحبها ولا يملكها بعد السنة. ولذلك من وجد لقطة في مكة وجال في خاطره أنه يأخذها ويعرفها سنة ثم بعد السنة يملكها، هذا الفعل في حقه لا يجوز ويعد فعلا محرما، ما دام في نيته أن يتملكها فيعتبر هذا الأمر في حقه ممنوع محرم، ويتعين عليه أن يتركها في مكانها ولا يأخذها، ذلك لأن الله تعالى جعل مكة حرما آمنا، والغرض من التشديد في أخذ اللقطة في مكة حتى يترك الناس اللقطات وما يسقط منهم يرجع صاحبه فيجده مكانه، وهذا من تمام وكمال الأمن، ولا ينغص عليه أحد بأخذها، وحملها من مكانها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الحكم لمن كان ساكنا مكة أو لمن كان آتيا زائرا، الكل سواء، كما قال جل وعلا: سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن الإلحاد في الحرم أن يأخذ الإنسان اللقطة لغير تعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم أن فتح مكة ويوم أن أخبر الناس أن الله أعاد لمكة حرمتها، وأن حرمتها منذ أن خلق الله السماوات والأرض، يوم أن خلق السماوات والأرض ومكة حرام، وهذه الحرمة باقية مستمرة ولم ترفع أو تزل إلا ساعة من نهار، وهي الساعة التي مكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رسوله بأن يفتح مكة. وبعد أن دخل مكة ونادى في الناس أن من دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، وأن من دخل الحرم فهو آمن، يعني المسجد، وأن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، بعد ذلك عادت إليها حرمتها. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين وقال: إن من آثار الحرمة في مكة أن لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يقطع شجرها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني لمن يريد أن يعرفها، يريد أن يتحمل هذه المهمة وهذه التبعة، وإلا فهو في حل، الأصل أن يتركها في مكانها كما هي. ولذلك نقول للذين يتجرؤون على بيت الله وحرم الله، يلتقطون اللقطة ويأخذونها لأنفسهم، فإنهم يحملون أوزارها إلى يوم القيامة. فما بال إذا كان هؤلاء الذين يأخذون اللقطة، والأصل في اللقطة أنه يجوز للشخص أن يأخذها إذا أراد تعريفها، لكن ماذا نقول لمن يتعمدون القدوم إلى مكة ويكتنصون انشغال الناس بالعبادة، بالطواف وبالسعي وبأداء النسك، فيسرقونهم وينهبونهم ويقطعون طريقهم ويأخذون أموالهم خلسة، أو يأخذونها قسرا، فلا شك إن هؤلاء لهم من الله سبحانه وتعالى، لهم عند الله سبحانه وتعالى، لهم عذاب أليم، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولا شك أن السرقة في مكة أعظم من غيرها، أعظم في من غيرها أو منها في غيرها، ولا شك أن الاختلاس في مكة أعظم منه في غيره، ولا شك أن أخذ اللقطة بقصد التملك لا يجوز وإن عرفها سنة، لأن اللقطة في مكة لا تملك، بل يتعين بقاؤها وتعريفها إلى أن يأتي صاحبها. ولذلك ينبغي لمن التقط لقطة أن يشدد في تعريفها. وإذا كنا ولله الحمد في هذه الأزمان قد كفينا مؤونة التعريف، إن وجدت لقطة تسلمها للإدارات والجهات التي خصصت نفسها لتلقي لقطة أهل مكة وأهل الحرم وتسليمها وإعادتها إليهم. فإذا وجدت شيئا أنت بالخيار، إما أن تتركه مكانه لأن صاحبه يأتي ويجده وهذا هو الأصل، وإذا رأيت أن الناس بعض الناس ذممهم ربما يعني تتسع فيأخذون اللقطة ويستخدمونها لك أن تأخذها وتسلمها للجهات للإدارة للمسؤولين الذين يتولون إعادتها إلى أصحابها، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. لكن لا تضع في حسبانك أنك تلتقط لقطة في مكة لتملكها، لا تضع في حسبانك أنك تلتقط لقطة في مكة لإيه؟ لتملكها. نعم ما اسمع الخلا معناه الحشائش التي تنبت، الحشائش الخضراء، لا يجوز لمن دخل مكة أن يقطع هذه الحشائش، حتى هذه الحشائش الله سبحانه وتعالى جعل لها حرمة ما دامت نبتت في مكة، فلا يجوز لأحد أن يقلعها أو أن يقطعها. وطبعا نحن مر بنا فيما تكلمنا عنه في حرمة الحرم أن الأشجار وما ينبت في مكة على نوعين، نوع ينبت بنفسه تلقائيا وهذا هو الذي ينطبق عليه حكم الحرم فلا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها، وأما النوع الثاني فهو ما يستنبته الإنسان، رجل اتخذ في مكة بستانا يزرع فيه الخضروات ويزرع فيه الحشائش ويزرع فيه الأشجار، فإن ما يزرعه الآدمي له أن يقطعه إذا احتاج إلى قطعه، ولا ينطبق عليه حكم أشجار الحرم. أما الممنوع قطعه ما نبت بذاته، وقد عرفنا فيما مضى ماذا يجب على من قطع شيئا من شجر الحرم، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله وقد أعل البيهقي هذه الرواية لاضطراباتها، أعل هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف. قال ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف بالاضطرار، يعني جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما وجد الدينار قال عرفه 3 أيام ثم كله، قالوا هذا يعني يتعارض مع أحاديث أنه يعرفها سنة، وقد جمعنا أو جمع العلماء بين هذه الأحاديث، قالوا اللقطة على درجات، لقطة يسيرة جدا كالتمرة والبصلة يعني مما لا يتتبعه أوساط الناس، لو سقطت من إنسان ما يرجع إليها ولا يبحث عنها، فهذه من وجدها يأخذها ويأكلها ولا تحتاج إلى تعريف. أما إذا كانت هذه اللقطة لها قيمة لكن قيمتها يسيرة، سقط منك ريال، سقط منك قلم قيمته ريال، سقط منك شيء تركت عند باب المسجد، حذاء اشتريته بريالين ثم ضاع منك، في غالب الأحيان أن مثل هذه لا يبحث عنها كل الناس، فهذه يعرفها الإنسان 3 أيام فإن لم يجد صاحبها أخذها. أما إذا كانت اللقطة ذات قيمة سقطت محفظتك وفيها 1000 ريال، سقط منك ساعة قيمتها 500 ريال، وعدد بمثل هذا، فمن وجدها يتعين عليه أن يعرفها سنة، لأن مثل هذه الأشياء تتطلع إليها الناس وتتتبعها أوساط الناس، ومن فقد شيئا من مثل ذلك يبحث ويسأل، فهذا لا بد أن يعرف سنة، ثم إن كنت في مكة تعرفها مدى الدهر، وإن كنت في غير مكة لك أن تتصرف فيها، لكن إن جاء صاحبها وطلبها تعيدها إليه ولو أتلفتها ولو ضيعتها. وقد مر بنا في الدرس الماضي بعض الأسئلة، طيب ما حكم من تصدق بها؟ نقول له يلزمه أن يدفعها وإن تصدق بها عن صاحبها، لأنه تصدق في شيء غير مأذون فيه، فكما أن مثله مثل من أكل شيئا غير مأذون فيه يدفع قيمته، كذلك لو تصدق به. وانتهينا عند قوله قال وعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه، وعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، وهذا موضوع جديد، اللي هي لقطة الحاج يعني الذي يكون في مكة، المراد به اللقطة في مكة، لكن لقطة الحاج وهو خارج من بلده إلى أن يصل إلى مشارف الحرم حكمها حكم سائر اللقطة، وكذلك لقطة الحاج لو جاء في المدينة مثله مثل أهلي مثله مثل سائر البلدان، لكن اللقطة لقطة الحاج إذا كانت في مكة هذه التي لها حكم، فلا يجوز لك أن تلتقطها إلا إذا أردت التعريف. واضح؟ قال رواه أحمد ومسلم. وقد سبق قوله في بلد مكة، يعني وقد سبق قول الشارح أو قول المصنف حكم اللقطة في بلد مكة، أنه قال فيها إيه ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. قال واحتج بهما يعني بهذين الحديثين من قال لا تملك لقطة الحرم بحال بل تعرف أبدا، يعني أبدا الدهر سنة أو أكثر، إن وجدتها وملكتها وبقيت معك 40 سنة تعرفها. الحديث الثاني يعني اللي هو قوله ولا تحل لقطتها قال قد سبق في باب صيد الحرم وشجره من كتاب الحج. قوله نهى عن لقطة الحاج، قال هذا النهي تأوله الجمهور بأن المراد به النهي عن التقاط ذلك للملك، يعني لمن أخذها يريد أن يملكها، وإن أراد أن ينفذ الشرط وهو أن يعرفها سنة نقول له لا يجوز لك. وأما للإنشاد يعني للتعريف بها فلا بأس له أن يأخذها. قال ويدل على ذلك قوله في الحديث الآخر ولا تحل لقطتها إلا لمعرف، وفي لفظ ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قوله إلا لمعرف، قال قد استشكل تخصيص لقطة الحاج بمثل هذا، مع أن التعريف لا بد منه في كل لقطة من غير فرق بين لقطة الحاج وغيره، فلماذا خص لقطة الحاج وقال إلا لمعرف؟ والجواب أن الناس إذا وجدوا اللقطة قد يقع في نفوسهم أنهم يعرفونها سنة ثم يملكونها، فإن كان هذا الدافع هو الذي دفعك إلى لقطة مكة فاعلم أنك وقعت في محظور، لأن لقطة مكة لا تضع في حسبانك يوما أنك تملكها، بل إذا أردت أن تأخذها ضع في حسبانك أنك تعرفها مدى الدهر. فهذا الفرق بين لقطة مكة ولقطة غيرها، لقطة الحاج وغيرها. وجاء التعبير هنا بلقطة الحاج من باب التغليب، لأن الحاج المسافر المتنقل أرضى لأن يسقط منه بعض الشيء، وإلا فالحكم يستوي فيه الآفاقي والمكي، يستوي فيه يعني الساكن في مكة والآفاقي يعني الذي يأتي من خارج مكة حكمهما سواء. فإن سقطت لقطة من ساكن من سكان مكة أيضا لا يجوز لك أن تلتقطها إلا للتعريف. وإن سقطت اللقطة من الحاج أيضا لا ذلك، هذا الحكم. وإنما جاء التعبير بلقطة الحاج لأن الغالب في من تسقط منهم الأشياء هم الحجاج لعدم توفر أسباب ضبطها وحفظها. قال: وأجيب عن هذا الإشكال بأن المعنى أن لقطة الحاج لا تحل إلا لمن يريد التعريف فقط من دون تملك، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا، أي لا يجوز له ذلك. لا يحل أخذها، رفعها يعني لا يجوز، ومن فعل ذلك وقع في المحرم. إذا أخذها بنية إنه يملكها تكون حراما، وإذا أخذها بنية أن يعرفها سنة ثم يملكها يكون هذا الفعل محرما. لكن إذا أخذها بنية أن يعرفها ولو أدى الأمر إلى أن يعرفها مدى الدهر هذا الذي يباح له ويجوز له أن يأخذها. كأنه يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ولقطة مكة، اتركوها في مكانها، لا تأخذوها ولا تتصرفوا فيها، لأنك ربما لو أخذتها وأردت أن تعرفها نقلتها من مكان إلى مكان، قد يأتي صاحبها إلى المكان الذي فقدها فلا يجدها، وبهذا تكون قد ضيعت عليه. لكنك لو تركتها مكانها يأتي صاحبها إليها ويجدها في موضعها، وهذا هو المطلوب، لأن الناس في مكة ينبغي أن يعيشوا حياة خاصة. ولذلك أمور كثيرة فرضها الله لمن يأتي إلى الحج، محظورات الإحرام التسعة التي تذكرون كلها لا تكون إلا لمن عزم أن يدخل مكة. قال: قال: وقد ذهب الجمهور إلى أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة. قال في الفتح: وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى أربابها، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. قال ابن بطال: وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي يعني اللقطة كغيرها من البلاد، أو هي يعني مكة، لقطة مكة كغيرها أي كغير لقطة غيرها من البلاد عامة، هي كغيرها يعني مكة كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، ولذلك احتاج إلى تكثيف منك في التعريف حتى يصل أمرها إلى صاحبها. قال: فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف. قال: واحتج ابن المنير لمذهبه يعني لمذهب المالكية بظاهر الاستثناء، لأنه نفى الحلة واستثنى المنشد، فدل على أن الحلة ثابت للمنشد لأن الاستثناء من النفي إثبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل إلا لمنشد، كأنه يقول لا تحل اللقطة في مكة لغير المنشد، لا يحل. نعم لا، ابن المنير هذا أحد الشراح الصحيح، وهو من علماء المالكية معروف هذا يعني. وهذا الرأي كما قال هنا إن أول من قاله ابن بطال، وقال إنه هذا رأي أكثر المالكية. قال واستثنى المنشد، قال فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة، واحتج ابن المنير لمذهبه بظاهر الاستثناء، وهو قوله لأنه نفى الحلة واستثنى المنشد، فدل على أن الحلة ثابت للمنشد لأن الاستثناء من النفي إثبات. قال ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء، والسياق يقتضي تخصيصها، يعني سياق الحديث يقتضي تخصيص مكة. قال الحافظ والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم، والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق في الآفاق البعيدة، فربما داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة ولا يعرفها، فنهى الشارع عن ذلك وأمر ألا يأخذها إلا من عرفها. وقال إسحاق بن راهوية، نعم ابن المنير احنا عندنا المسألة جاء فيها قولان، القول الأول أن مكة لقطتها خاصة ولذلك لا يلتقطها إلا المعرف، والقول الثاني الذي قاله ابن بطال ونسبه إلى كثير من علماء المالكية أن لقطة مكة وغيرها سواء، تعرفها سنة فإن لم لك أن تملكها. ابن المنير يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لقطتها هذا الحكم عام، فكأن الأصل في اللقطة أنه لا يجوز التقاطها، كل لقطة وجدتها الأصل أن تتركها في مكانها، ولا يحل لأحد أن يلتقط اللقطة إلا إذا قصد تعريفها، إلا إذا عزم على تعريفها. قال لأن قوله لا تحل لقطتها هذا اللفظ عام، وهذا اللفظ مطلق يمنع الالتقاط مطلقا، ثم استثنى من ذلك المعرف، ومعروف أن الاستثناء نفي، وقوله لا تحل نفي، فلما وجه النفي للنفي نتيجته أن يكون إثباتا، كأنه يقول لا تحل اللقطة لواجد إلا إذا كان منشدا، النتيجة يحل للمعرف أن يلتقط اللقطة وما عداه فلا تحل له. ما فهمت السؤال. لا ما يجوز، ما يجوز لك أن تأخذ غيرها، وما يبيح الناس لأنفسهم من أخذ غيرها بدعوى أن فلان أخذ حذائي وأنا أخذ حذاء غيري، لا لا يجوز هذا، لا يعطي يعني كون غيرك أخذ لك لا يجوز لك أن تأخذ أنت لغيري حتى وإن كان. نعم. ها ما فهم هذا الكلام صحيح كلام ابن المنير، ما عليه رد، هو الصحيح أن اللقطة لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا إذا أراد تعريفها في غير مكة، لو نوى أنه يعرفها سنة فإن لم يجد صاحبها يملكها له ذلك، وأما في مكة فلو نوى ذلك لا يجوز له أن يأخذها، بل يلزمه أن يعرفها مدى الدهر لأن لقطة مكة لا تملك. قال وقال إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية له رأي غريب يعني عجيب، يقول إذا رأيت لقطة مكة لا تأخذها إلا في حالة واحدة، إذا سمعت شخص يقول ضايع لي، أنا فقدت محفظة، لي محفظة سقطت مني ورأيتها تحملها وتعطيه إياه، وما عدا ذلك لا تأخذ ولا تحمل ولا تلتقط إلا في حالة ما إذا وافق صاحب المحفظة صاحب اللقطة، وافقت صاحب اللقطة ينشد عنها ورأيتها تحملها وتعطيها إياه، فجعل قوله ولا تحل لقطتها إلا لمنشد بهذا المعنى، وهو أضيق من المعنى الذي ذهب إليه الجمهور، وهو أنك إن وجدت اللقطة وعزمت على أن تعرفها لك أن تأخذها وتبدأ في التعريف. وأما إسحاق يقول لا، إذا ما كان جاء صاحبها يسأل وأنت صادفته وهو يسأل ورأيتها، عندئذ تحملها وتعطيه إياها. هذا ما قصده بقوله. قال وقال إسحاق بن راهوية معنى الحديث قوله، معنى قوله في الحديث إلا لمنشد، أي من سمع ناشدا يقول من رأى كذا، فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يرفعها ليردها على صاحبها، وما عدا ذلك لا يجوز له أن يلتقطها. يقول ويرد عليه قوله إلا لمعرف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لقطتها إلا لمعرف، تشعر بأن من عزم على التعريف له أن يلتقطها، لأن الحكم علق على ذلك، وكما يقول علماء الأصول تعليق الحكم بمشتق مشعر بعلية ذلك الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن كان قصدك من الالتقاط التعريف التقطت، وإن كان قصدك من الالتقاط التمليك لا يجوز لك. قال وهو أضيق من قول الجمهور، لأنه قيده بحالة للمعرف دون حالة، لأن المعرف قد يلتقطها أثناء نشدان صاحبها وقد يلتقطها في غير حالة نشدان الصاحب، فالمعرف له أن يلتقطها ما دام قصده التعريف سواء بحضرة صاحبها أو بغيبته. أما كلام الإمام إسحاق بن راهوية فحصر الحديث على حالة واحدة وهي الالتقاط حال نجدان صاحب اللقطة والالتقاط للرد على صاحب اللقطة، وما عدا ذلك فلا. هذا معنى قوله قال ويرد عليه، قال ويرد عليه قوله إلا لمعرف، والحديث يفسر بعضه بعضا. قال وقد حكى في البحر عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، واحتج لهم بأن الأدلة لم تفصل، يعني الذين قالوا هذا القول قالوا إن اللقطة من التقطها يعرفها سنة، فإن لم يأتي صاحبها ملكها. جاءت الأحاديث عامة، لكن الرد على هؤلاء بأن الأحاديث جاءت أيضا مخصصة للقطة الحرم دون غيرها، حيث حرمت التقاطها إلا إيه؟ إلا لحالة في حالة التعريف. ثم قال رحمه الله وعن منذر بن جرير قال كنت مع أبي جرير بن جرير بالبوازيج في السواد، والمراد في السواد يعني في أرض السواد، وأرض السواد هي الأرض التي تقع ما بين أو في منطقة العراق وشرق العراق، بين العراق وإيران، الأراضي التي فتحت في أيام عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت أراضي يعني تعنى بالزراعة، وعمر رضي الله عنه غير المنهج الذي كان الناس يسيرون عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وزع خيبر على المقاتلين، وهكذا صارت السنة كلما فتحوا بلدا قسموه على مين؟ على المجاهدين والمقاتلين. فقال عمر رضي الله عنه لو بدأنا بهذا الموضوع معناه أننا حصرنا الأموال في أيدي عدد من الناس ولا يستفيد منها سائر المسلمين، فسن سنة وهي أنه أوقف هذه الأراضي وجعلها وقفا ويعود ريعها إلى بيت مال المسلمين، ومن ثم يصرف على الناس. ولذلك كتب لهم ديوان ووضع لهم أعطيات، هذه الأعطيات يعطونها كل عام نتيجة حبس أراضي الأراضي المفتوحة، فسميت هذه الأراضي بأراضي السواد. يقول إن جرير كان في مدينة اسمها البوازيج تقع في أرض السواد، وكانت يعني له بقر، فيوم من الأيام بقره يعني متجهة إلى زريبتها وراجعة إلى مكان نومها وإلى مطارحها، وإذا بجرير يجد أو يرى بقرة غريبة ليست من بقره، فاستوقف الرعاة وقال لهم ما هذه البقرة؟ قالوا هذه بقرة ضائعة، والبقر من عادته أنه يتجمع، فتبعت هذه البقرة بقرة، فقال لهم لا ردوها ردوها، وأخذوا يمنعونها من اتباع البقر حتى توارت، يعني حتى غابت عنهم. ثم قال رضي الله عنه مستدلا مبينا أنه ما فعل ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إيش؟ لا يأوي الضالة إلا ضال، أي لا يأوي، وفي بعض الروايات لا يؤوي، بمعنى لا يبقيها عنده إلا من كان ضالا بمعنى ظالما أو بمعنى متعديا، لأن ضوال البقري بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها لما سئل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. البقرة عنده، واستدل بهذا الحديث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ثم ساق المصنف أثرا قال: ولمالك في الموطأ، أي وأخرج الإمام مالك في كتابه المسمى بالموطأ، عن ابن شهاب يعني الزهري إمام التابعين قال: كان الضوال الإبل في زمن عمر، طبعا هذا يعتبر من مراسيل الزهري، كان الضوال الإبل أي الإبل الضائعة، وهذا دليل على أنها كانت كثيرة، وكان الناس يعني لا ينشغلون بها، فإذا ضاعت تركوها. كان الضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلا مؤبلة، ومؤبلة بمعنى كثيرة، ولا شك أن هذه الإبل كانت تتجمع وتتناتج، يعني تنتج الناقات تحمل وتالد، والإبل لا يعرف أحد يعني إبله، لأنهم تركوها ولم يهتموا بالبحث عنها، فما كان من هذه الإبل إلا أنها تتجمع في مناطق وتتوالد وتتكاثر، ولا شك أن كثرتها دليل على أن هذا مال. ماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ كان الأمر متروك، من فتش عن ناقته أو عن إبله ووجدها يأخذها. فلما كان في زمن عثمان وكثر المال، هذه الإبل قد تسبب بعض المشكلات، تدخل على البساتين فتأكلها وتتلف المحاصيل، وقد تكون سببا أيضا في أذى الناس بأن تعضها أو ترفسها أو غير ذلك. فكما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أن أمر أن تؤخذ هذه الإبل الضوال وتباع، لأن بقاءها فيه مؤونة يكلف، تحتاج إلى طعام وتحتاج إلى شراب وإلى رعاة، فكان رأى رضي الله عنه أنها تباع، فإذا بيعت بعد ذلك توضع قيمتها في بيت مال المسلمين. فإذا جاء إنسان يسأل عن إبله وجاء بعلامات هذه الإبل، يصرف له ثمنها الذي بيعت به، وهذا تنظيم فعله ولي الأمر، لا شك أنه يعني راعى فيه مصلحة المسلمين. هذا ما قاله حتى إذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني إذا كان عثمان أميرا، أمر بمعرفتها، يعني بتسجيلها ومعرفة علاماتها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، وإن لم يأتي يبقى ثمنها في بيت مال المسلمين. وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه كان نوعا من الاجتهاد في هذا الأمر. واليوم ما يفعله المسؤولون في هذه البلاد من أن اللقطة أنشئت لها إدارات تحتفظ بها، وأن على الناس أن يسلموها لهذه الإدارات، هذا نوع أيضا من أنواع التنظيم لا يتنافى مع ما جاء في الحديث. يقول رحمه الله: حديث منذر أخرجه أيضا النسائي وأبو يعلى والطبراني في الكبير والضياء في المختارة. قال: ويشهد له ما في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه بلفظ: لا يأوي الضالة إلا ضال، وقد مر معنا وقد تقدم. قوله: عن منذر بن جرير، يعني ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور، قال: وقد أخرج لمنذر مسلم في الزكاة والعلم من صحيحه، فكأن منذر هذا من رجال الصحيح. قوله بالبوازيج، قال بفتح الباء الموحدة وبعد الألف زاي معجمة بعدها تحتية ثم جيم، كذا ضبطه البكري في معجم البلدان. والسؤال، هل للبكري كتاب اسمه معجم البلدان؟ المشهور أن معجم البلدان لمن؟ لياقوت. لكن البكري له كتاب قريب من هذا اسمه مراصد الاطلاع، هو للبكري؟ لا، معجم ما استعجم، هذا الذي للبكري، كتابه اسمه معجم ما استعجم. قال ثم قال كذا اتفقت الروايات فيه عند أبي داود، يعني كلهم قالوا البوازيج. قال ولا أعلم هذا الاسم ورد إلا في هذا الحديث. قال وصوابه عندي الموازج بالميم وهو المحفوظ. قال والموازج من ديار هذيل، ومعروف ديار هذيل قريبة من مكة، لكن ينبغي أن يلاحظ أن الرواية جاءت وقالت إن هذا في أرض السواد، فهو فرق بين هذا الاسم الموجود في ديار هذيل وما كان في أرض السواد. قال وهي متصلة بنواحي المدينة. وقال ابن السمعاني بوازيج، بوازيج بالباء الموحدة وبعد الألف زاي، بلدة قديمة فوق بغداد، وهذا هو الصحيح لأنها في أرض السواد. خرج منها جماعة من العلماء. وأين قال السمعاني هذا أو ابن السمعاني؟ في كتابه الذي يسمى بالأنساب. قال خرج منها جماعة من العلماء قديما وحديثا، وقال المنذري بوازيج، البوازيج الأنباري، فتحها جرير بن عبد الله، فتكون هي المرادة، لأنه كان هو الإمام والقائد في فتحها. وبها قوم من مواليه، وليست بوازيج الملك أو بوازيج الملك التي بين تكريت وإربل أو أربل، وهذه مدينتان، وهاتان مدينتان في العراق. لا يزال لا تزال هذه الأسماء موجودة معروفة. قوله لا يأوي الضالة، قد تقدم ضبطه، جاء في لا يأوي ولا يؤوي، وتفسيره والمراد بالضالة هنا ما يحمي نفسه من الإبل والبقر ويقدر على الإبعاد في طلب المرعى والماء بخلاف الغنم، فالحيوان الممتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه سواء كان لكبر جثته كالإبل والخيل والبقر، أو يمنع نفسه بطيرانه كالطيور المملوكة، أو إيش عندكم بنابه كالفهود، ولا يجوز لغير الإمام ونائبه أخذها، ويمكن أن يقيد مطلق هذا الحديث بما تقدم في حديث زيد بن خالد لقوله ما لم يعرفها، ويكون وصف الذي يأوي الضالة بالضلال مقيدا بعدم التعريف. وهذا يقال في الحيوانات التي يجوز أخذها كالغنم، يأويها ليعرفها، لا أنه يأويها ليملكها، فإن واواها ليملكها كان ضالا. وأما التقاط الإبل ونحوها فقد استفيد المنع منه من قوله صلى الله عليه وسلم ما لك ولها دعها. وقوله مؤبلة كمعظمة، أي كثيرة متخذة للقنية، متخذة للقنية يعني للتملك. وفي هذا الأثر جواز التقاط الإبل للإمام وجواز بيعها، وإذا جاء مالكها دفع إليه الإمام ثمنها، وهذا يعتبر من باب التنظيم ومن باب المصالح المرسلة ومن باب حسن الإدارة ومن باب حفظ الناس أو حفظ أموال الناس. فلا ينبغي يعني، فيجوز للإمام أن يتصرف بما يرى فيه المصلحة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.